السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات جديدة للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا. البحرية الأمريكية تعلن إصابة 3 أفراد بحادث تحطم مروحية في الكويت خلال تدريب. سوريا تقول إن طائرة مسيرة إسرائيلية أسقطت فوق القنيطرة. ولافروف يعبر عن قلق روسيا من وصول المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية إلى طريق مسدود. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن 12 غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا و10 غارات في العراق اليوم الاثنين. وذكرت القيادة المشتركة لعمليات التحالف أن الغارات في سوريا ركزت على مدينة كوباني الحدودية بالإضافة إلى مدن حلب والحسكة والرقة، وأنها دمرت العديد من مواقع القتال والسيارات وقتلت عددا من أعضاء التنظيم. وأضافت أن الغارات في العراق نفذت بالقرب من مدن سنجار وأسد وتل عفر والرمادي والموصل والفلوجة. أعلن الاثنين أن مروحية أمريكية تحطمت خلال مهمة تدريبية في الكويت، ما أسفر عن إصابة 3 أفراد من طاقمها بجروح طفيفة. وأفادت القيادة البحرية المركزية ومقرها البحرين في بيان بأن المروحية سقطت صباح الأحد في البر خلال التدريب في معسكر بويرينغ في الكويت. وأضاف البيان أن جميع أعضاء الطاقم 6 نجوا من حادثة التحطم ونقلوا إلى مستشفى قريب لتقييم وضعهم، وأصيب 3 من أعضاء الطاقم بجروح طفيفة وتمت معالجتهم. كما أوضحت القيادة أن الحادث ليس ناجما عن عمل عدائي، وهي ستحقق في ملابساته. صرح وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاثنين بأن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاقات بخصوص النفط الخام العراقي مع شركات جديدة قبل زيارة عدد من كبار المسؤولين العراقيين للبلاد في الأسبوع المقبل. ولم تتضح على الفور نوعية الاتفاقات التي تسعى تركيا لإبرامها. ذكرت سوريا يوم الأحد أن طائرة إسرائيلية بلا طيار أسقطت في محافظة القنيطرة قرب مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن الطائرة كانت تحلق فوق قرية حضر عندما أسقطت. وفي إعادة بث النبأ ذكرت رويترز أنه لم يعرف على الفور ما إذا كانت الطائرة المسيرة أسقطت بإطلاق النار عليها أم تحطمت. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين إن بلاده قلقة من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لافروف صرح بذلك في موسكو خلال لقائه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، مضيفا القول:
نحن قلقون للغاية من وصول عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل إلى طريق مسدود، ونحن نتفهم وندعم تماما التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، كما نعلم كيف يتطور الوضع في الأمم المتحدة ولا سيما في مجلس الأمن.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جهته قال عريقات:
نشكركم على دعمكم للقضية الفلسطينية ولمسعانا في مجلس الأمن، لدينا لدينا الكثير الكثير من النقاش اليوم ولأخذ نصائح الوقت المستقبلية.
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات متحدثا في موسكو. ذكر مسؤولون طبيون وأمنيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة الليبية والمقاتلين الإسلاميين في مدينة بنغازي. أعلن في القاهرة أن عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق توفي الاثنين عن عمر يقارب 92 عاما. حجازي المتخصص في الاقتصاد تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1974 مع بداية تحول مصر من اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الحر. أعلنت محكمة بالما دي مايوركا في جزر الباليار الإسبانية الاثنين أن كريستينا دي بوربون شقيقة الملك فيليبي السادس أحيلت أمام القضاء بتهم فساد ما يشكل سابقة في تاريخ الأسرة الملكية الإسبانية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المخرج والمنتج بيتر كوباليك وأنا هاشم علي مندي. نحييكم ونرحب بكم إلى جولتنا اليوم على آخر المسجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتلة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش وتكاليف الحرب التي تحملتها الولايات المتحدة من أجل تحرير العراق وأفغانستان ومحاربة التنظيمات الإرهابية مثل طالبان وداعش، والوضع الاقتصادي العام في العالم لا سيما في العام المنصرم وتوقعات العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط والنفقات المتوقعة جراء التحديات الأمنية المستجدة المتمثلة في داعش وتهديداتها للسلم العالمي، وإجراءات العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية في العراق، ودعوات لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية، وحملة اللحمة الوطنية تنطلق من الديوانية، ومواطن كردي في السليمانية يحول منزله إلى معرض للفنانين العرب والكرد لتأكيد هذه اللحمة الوطنية وأهميتها. كما سنستمع إلى محوري النقاش في المشهد العراقي اليوم مع محمد كريم حول قرار الحكومة العراقية إلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي والأسباب التي تدعو الأزواج أحيانا إلى الكذب على زوجاتهم وما هي المشاكل المترتبة على ذلك. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعنوانه اليوم تسليح العشائر بين مؤتمر أربيل والبحث عن خارطة واحدة لسنة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أثار انعقاد المؤتمر العربي لمحاربة الإرهاب في أربيل مؤخرا آراء متباينة حول خلفياته ودوافعه ونتائجه، فقد ناقش المؤتمرون 3 محاور: الأول الموقف ضد إرهاب داعش والتطرف والميليشيات وتنسيق جهود أبناء العشائر، والثاني تحديد خيمة للعشائر والكتل السنية لتوحيد الخطاب وتحديد الأهداف، أما المحور الثالث فهو تقييم الدعوات لإنشاء إقليم أو أقاليم سنية بحسب تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب محمد الكربولي. ويبدو من ردود الأفعال أن المؤتمر لم يختلف في شكله ومضمونه عن العديد من المؤتمرات السابقة المنعقدة في الداخل وفي الخارج، فلم تكن هناك دراسات رصينة ولا أوراق عمل ينغمر المستمعون في مناقشتها سعيا للوصول إلى النتائج المفضية إلى العمل المطلوب، بحسب تعبير الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى يوم الأحد المنصرم. يتردد الحديث كثيرا هذه الأيام عن تسليح العشائر السنية بمواجهة تنظيم داعش، وبهذا الشأن يحذر شيخ عشيرة البونمر نعيم لقعود من أن عدم تسليح أبناء العشائر أنهك قواهم، مما سيتسبب بتفوق تنظيم داعش واحتمال سيطرته على مناطق تهدد أمن العاصمة بغداد.
العشائر الآن عزل من السلاح، الجيش إذا ما شوف فيها العشائر تقف، هو معنوياته تهبط ووضعي أنا أقول لك يتخلخل، يعني إن الجيش معتمد بأن أكو قوة احتياطية وقوة ساندة والجيش الثاني هم العشائر، ولكن للأسف لحد هذه اللحظة لم يخطون أي خطة نحو التصريح. ثقينا بكثير من أخواننا المسؤولين حقيقة فماكو جدية في التحرير أو في الدفاع.
طيب المستقبل شلون تنظر له؟
المستقبل إذا على هذا الوضع الأنبار يعني باي باي، وراح يصير الخطر على بغداد لا سمح الله، وهم هذا هدفهم، لأن الأنبار هي امتداد معهم من الرسل الأنبار بغداد. بعد أن كان هناك أمل والناس فقط موجودة الآن بدأ نزوح كبير، ولا سمح الله إذا كنت الأنبار كنت الرمادي كنت البغدادي راح يكون نزوح من بغداد أيضا قوي جدا.
وفي تقييم للقدرات التسليحية والفنية لأفراد القوات المسلحة، يكشف منتسب في أحد أفواج الطوارئ التابعة لشرطة محافظة الأنبار رفض الكشف عن اسمه في حديث لإذاعة العراق الحر عن مصاعب متعددة تواجه مقاتليه.
شاركنا في المعارك منذ بدء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي، ولحد الآن 5 أشهر لم نستلم رواتب لحد الآن، وهناك جنود يقاتلون حاليا في شحة المعركة ولم يستلموا لحد هذه اللحظة رواتبهم، انخفض تقريبا العدد إلى أقل من النصف تعداد هذه الوحدة القتالية حاليا. طبعا فوج طارم مقسم حاليا قسمين، قسم يقاتل في الرمادي وقسم يقاتل في عملية الفلوجة. في ناحية عملية الفلوجة هناك دعم عشائري وإسناد عشائري قوي، حيث أكثر عشائر البعيسة هناك هي مع القوات الأمنية من الشرطة والجيش. والقسم الآخر الذي في الرمادي هناك بعض العشائر أيضا تقف بجانبه، بالرغم من أنه في منطقة محاصرة من تنظيم داعش الإرهابي وسقوط العديد من المناطق، إلا أنه حافظ على مواقع المتواجد فيها حاليا.
وإذ لم يتيسر تعليق من وزارة الدفاع أو الداخلية بهذا الشأن، فإن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق نأى بلجنته والبرلمان عن مسؤولية ملف تسليح العشائر والشرطة في الأنبار.
حشينا ويا دول الداخلية، حشينا ويا الدفاع أيضا أنهم زودوهم بسلاح بعتاد وكذا، لم نقصر هذا ما يقدر عليه خلص. يعني نتيجة إحنا رقابة وتشريع، وما عندنا في الشيء إحنا نقدر نقدم كيفنا. إذا بقى الحال على ما هو عليه بدون يعني إسعاف لهم طبعا النتائج تكون سلبية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار نهل محمد عبد تبدي تفهمها لمحدودية التسليح والدعم من قبل وزارة الدفاع لأبناء العشائر، ومع أنها لا تخفي لوم وزير الدفاع بهذا الشأن، فإنها تجد أن مؤتمر أربيل ساهم في تشتيت السنة العراقيين.
فاصل بين مجلس المحافظة وبين الدواعش بس الخط الشارع العام، يعني مسافة 100 متر وصلوا بعضهم، وحتى الرمي بيناتهم بالأسلحة الخفيفة بعض. اللي شو مو الوزير من عندنا إحنا، وزير الدفاع من هو؟ مو خالد العبيدي؟ ما هو اختيارنا إحنا كسلنا؟ ترى حقيقة إحنا رئيس الوزراء ما متنفل من هذا الموضوع، وده يتعاون يعني بشكل جيد، والمسؤولية مسؤولية وزير الدفاع. وزير الدفاع همنا على إمكانيته، لأن إحنا التقينا به عدة مرات، فقال آني على إمكانياتي إيش قد مدى أقدر أوفر لهم أسلحة.
مؤتمر أربيل يعني إلى أي مدى مساهمة أو قد يساهم في ترتيب الأوضاع في الأنبار؟
مؤتمر أربيل شتت الأنبار، مو جمع الأنبار ولا قدم لها أي شيء، بالعكس مؤتمر أربيل شتت السنة وضيع الوحدة اللي هم أصلاً كانوا يعني بالكاد أنه كنا نجمع قيادات السنة كنواب كمسؤولين بالدولة كوزراء. هذا المؤتمر أصلاً ثلشنا تفليش، يعني المؤتمر كان غير موحد وغير منظم وغير واضح الأهداف وغير واضح المعالم.
يلاحظ مراقبون بأن مجامع الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية تجد دعما واضحا من الدولة في التسليح والإمداد لمقاتلة تنظيم داعش، مقارنة بما يحصل عليه أبناء العشائر في المناطق السنية. إلى ذلك يشير شيخ عشيرة ألبو فهد رافع الفهداوي إلى أن عشيرته ومثيلاتها إذ تطالب بالدعم والتسليح لمقارعة داعش فإنها تقر بأن واجب الدولة قانونا هو حماية المواطنين، مضيفا في حديث لإذاعة العراق الحر:
ليس هنالك حل جذري في الأنبار، كل ما موجود هو حلول ترقيعية. أحيانا يدفعون بالقليل من العتاد أو التجهيزات للمقاتلين للدفاع عن أنفسهم، لا يدفعون قوات أو تجهيزات الشرطة المحلية أو تجهيزات العشائر بحيث تكون هنالك قوة قادرة على الاقتحام وعلى الانتشار وعلى مسك الأرض. فعلى الدولة اللي نتمناه أن تبدأ بتسليح الشرطة في الأنبار بشكل صحيح وزيادة قطعات الجيش وكذلك تسليح أبناء العشائر.
جدد مؤتمر أربيل الذي رعاه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وحضره السفير الأمريكي والبريطاني وممثل الأمم المتحدة في العراق وحكومة إقليم كردستان وشخصيات سياسية مختلفة وشبه غياب للحكومة الاتحادية، جدد الحديث عن مصداقية تمثيل أبناء السنة في العراق وطبيعة المشاركة في المؤتمر. الشيخ رافع الفهداوي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد بمرارة عن حال المحافظة وأهلها، مستغربا من أن من أشعل النار وصعد الأمور قبل نحو سنة ليس له أن يأتي اليوم بقنينة ماء بزعم أطفاء حرائق المحافظة.
أهل الأنبار شافوا من أحرق بيت الأنبار وشافوهم من ألقوا عود الثقاب ولعوا بهذا شلون يسمونه بيت القصب. بيت هسه ورا سنة ما احترق البيت جايين شايلين فطل مي يريد يطفون، فشوية حقيقة ما لقت استحسان أهل الأنبار. يعني احنا في ساحة قتال صارنا سنة نقاتل وتعبانين وبحاجة للمساعدة، اللي يجي يساعدنا نرحب به مع ذلك، ولكن لا يكون المنقذ لأن هو من أشعل النيران.
من قوى العشائر المقصودة بالتسليح من قبل الحكومة؟ وأيها الموثوق من عدم تسريب السلاح أو بيعه؟ يلفت رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر إلى أن هناك مستويات متعددة ومتباينة تمثل الواقع الأنباري، جميعها يتعاطى مع الأزمة الحالية وبأشكال مختلفة. الشاهر قال:
هناك مناطق وعشائر تتعرض إلى تهديدات بالإبادة من قبل داعش، هذه تطلب السلاح. نعم هنا يمكن أن نتحدث عن ضرورة أن تقوم الحكومة بخطوة سريعة لتسليح هذه المكونات أو هذه العشائر أو الفصائل، لكن هناك أيضا مستويين آخرين. المستوى الأول هو الذي يحاول أن يستفيد ماديا من هذه القصة، قصة التسليح. هناك البعض لديه مشروع يريد أن يستفيد مما يجري الحديث عنه من إمكانيات التحالف الدولي والدعم الموجه إلى هذه المحافظة. أيضا المستوى الثالث هو محاولة الإفادة السياسية من مجريات التطورات.
ويشخص رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر في مقابلة هاتفية أجريتها معه الأسباب التي تقف وراء اضطراب الخارطة السنية في العراق، فقال:
أبرز تمثيل للإفادة السياسية هو ما حدث في أربيل عندما ذهبت شخصيات ليس لها صلة حقيقية بالوضع الميداني وتحدثت باسم المكون السني وما يواجه من مخاطر. 90% من هذه القوى كانت مغيبة عن مؤتمر أربيل.
ومن مثل السنة إذن بهذا المقام في أربيل؟
أستاذ مريد، إحنا اليوم لازم نتحدث عن تمثيل لمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة انتخابات، مرحلة الشد الطائفي، النزاع مع المالكي، النزاع مع الشيعة اللي كان يمثلها بالطرف الآخر المالكي. على هذا الأساس تمت الاستجابة للشعارات اللي رفعت العديد من المكونات السنية في المناطق السنية. هذه مرحلة، احنا اليوم في مرحلة مختلفة تماما، هي مرحلة التهديد الأمني، التهديد الموجه للوجود السني في العراق تحديدا في المناطق السنية. أنا أعتقد أن التهديد اللي يمثل المالكي وحكومته أفرز مكونات سنية تختلف تماما عن المكونات اللي أفرزها التهديد الأمني اللي يمثل داعش. وعلى هذا الأساس أنا تقديري لازم اليوم نتحدث عن ممثلين للمناطق السنية لم يعد أسامة للسنة ولا صالح المطلق ولا رافع العساوي ولا كل هذه الشخصيات القديمة التي عملت سياسيا. نحن نحن اليوم نتحدث عن ممثلين ميداؤوا من كلب المعركة مع داعش في الموصل وحتى في صدقين والأنبار. هؤلاء لم يكونوا حاضرين بدرجة واضحة في أربيل.
عودة إلى موضوع تسليح العشائر من قبل الحكومة، البعض يرى أن هناك تخوف من تسليح العشائر خشية أن يتسرب السلاح بشكل أو آخر إلى تنظيم داعش أو بعض المتشددين، ويبدو أن هناك تجارب في الماضي على هذا الصعيد. إلى أي مدى هذه المخاوف مقبولة؟
يعني في الحقيقة يعني لا يمكن للحكومة أن تضبط هذا الميزان، لأن حتى الناس في المناطق الصومية لا يمكن لهم أن يضبطوا هذا الميزان. يعني اليوم ما عندنا معايير على أساس نسلح فلان ونأمن جانبه، ولا نسلح فلان لأن له صلة بداعش. هذا ناتج عن اضطراب الخارطة السنية، هذا يعني ليس ناتج عن مماطلة الحكومة أو تسويتها. نعم الحكومة تدير هذا الملف بشكل سيء جدا، لكن اليوم لما نتحدث عن التسليح نحن نتحدث عن خارطة سنية مضطربة. العشيرة سين نجد فيها جزء منها صحوة، وجزء منها شرطة، وجزء منها جيش، وجزء منها داعش. لكن هناك رأس أو اثنين من هذه العشيرة يتحدثون عن المشكلة الأمنية اللي لازم الحكومة تواجهها بتسليح العشائر. طيب ما هي المعايير التي على أساسها تقوم الحكومة بتسليح العشائر؟
من المستفيد من تشتيت الصوت السني في العراق؟
يعني القوى الإقليمية لعبت دورا كبيرا في إبراج شخصيات. يعني نتحدث اليوم عن الدور التركي والدور السعودي، يعني هذان الدوران تبنيا شخصيات سنية محددة على طول الخط، وهذا كان واضحا في مؤتمر أربيل عندما وجدنا شخصيات تتحدث عن المكون السني ولا تستطيع أن تذهب إلى المناطق السنية، لأن لديها زخما إقليميا كبيرا. يعني حتى حكومة بغداد لا تستطيع أن تتجاوز أو تتجاهله عندما تتحدث معك السعودية وتركيا عن أهمية أن تتعامل مع النجيفي و و و و و إلى آخره من الشخصيات التي جلست في الصف الأول بمؤتمر أربيل وتحدثت عن المنصة. يعني إحنا بالنتيجة نتحدث عن لعبة، عن معادلة فيها مكون داخلي ومكون إقليمي. المكون الداخلي عمل على تغييب صوت جماهيره أو توجيههم باتجاه طائفي بحت، اتجاه المصادمة مع الحكومة المركزية بالذريعة الطائفية. طبعا أنا لا أنزه الحكومة المركزية عن الممارسات الطائفية. السيد المالكي لم يقصر في إغناء جميع مراكز انبعاث العنف في المناطق السنية، لكن السنة الثالثة السنة استغلوا هذه القضية لتعظيم مصالحهم، التركيز على أهميتهم، حماية نفوذهم.
الصحفي عمر شاهر رئيس تحرير وكالة واي نيوز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.
شكرا لك أستاذ.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه رامي أحمد، أخرجه ميخائيل زدنك، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتلو على حضراتكم عدد من رسائلكم الإلكتروني ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك نذكركم بسؤال اليوم، وهو هل تؤيدون قرار إلغاء الامتحانات الخارجية التي يجريها الوقفان السني والشيعي؟ يمكنكم الإجابة على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 بتوقيت بغداد، من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. هذه الرسالة من أبو حيدر البهرزي، يشكو ارتفاع أسعار الأمبير في ناحية بهرز. يقول هنالك مخالفات من أصحاب المولدات، إذ يتقاضون 8,000 دينار بدلا من 6,000، ولا يتقيدون بساعات التشغيل المحددة من 12 ظهرا إلى 12 ليلا. يقول نطالب بإصدار ضوابط وعقوبات صارمة بهذا الشأن، وإلا فإن المواطن هو الضحية. آلاء من الديوانية، صديقة لبرنامج شباب النهرين، فأهلا بها.
المواطن كريم رحيم العياشي من محافظة القادسية. نحن نشتكي من قلة الماء الصارف للشرب وقطع، وقلة الشوارع المبلطة. وشكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أشكو أياما رمت لي بالنوى، ودأت بقلبي عن هواك وعنك، إني أعود متيما ومعذبا، لعل الجراح تنال عطفا منك.
تشكو هل لي أن أصدق عودة، للشوق تكسوها وبالعذاب، أقلع عن الأوهام والقصص التي تبغي تدوزنها على أوتاري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.